بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد معكم في ظلال قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، المشمرون والسابقون والمتنافسون في مرضات الله عز وجل، دائما يتتبعون أسباب مرضاته ومحبته ويتجنبون أسباب مقته وسخطه. من أعظم أسباب مقت الله وسخطه، أسأل الله لي ولكم السلامة من ذلك، أن يكون الواحد ناهيا عن المنكرات واقعا فيها، آمرا بالخيرات مضيعا لها، لا يفعلها ولا يأبه بها. ولذا فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبغض الله الذين يقولون ما لا يفعلون ويمقتهم. من كان هذا دأبه ومن كان هذا ديدنه أنه على منهج مستمر في أن يأمر الناس بالخير وهو في سريرته مقيم على الشر بأصنافه وأنواعه، وينهى الناس عن المنكرات وهو في سريرته مقيم على فعلها ومعاقرتها، فإن الله عز وجل يمقته ويبغضه. ولكن ليس هذا شأن المؤمن الذي وقعت منه الزلة أو وقعت منه المعصية أو وقعت منه الغفلة فندم وتاب واستغفر، فحينئذ يكون محبوبا إلى الله عز وجل، لأن الله يحب التوابين. ولاحظ اللفظ في القرآن: التواب على زينة فعال، على صيغة فعال، الذي تتكرر منه التوبة كلما وقعت منه الزلة. لكن ذلك الذي متكئ على الذنوب والمعاصي وجعل هذا نظام وبرنامج ومنهج بالنسبة له. أمام الناس انظر إلى هذا الورع وإلى هذا الزهد وإلى هذا البكاء وإلى هذا الوعظ، ولكن في السريرة فجور وفساد والحراف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذلك الذي يمقته الله ويبغضه. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مخالفة القول للعمل واستمرار الإنسان على ذلك، أن يكون هذا دأبا للإنسان، هذا انفصام حقيقة في الشخصية، انفصام بين العلم والعمل. إذ أن العلم لا يراد به إلا العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكل علم لا يفيد عملا كان عبئا ووزرا، كما قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وين العقل إذن؟ أين عقولكم؟ أفلا تعقلون؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وغير تقيين يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف علمهم عملهم، يعقدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى الله عز وجل. يعني أصبح عند هؤلاء الذين ذكر الإمام علي بن أبي طالب شأنهم وصفتهم هذه، يعني أصبح العلم بالنسبة لهم مثل الوكالات الحصرية. ليش تذهب عند فلان وأنا أولى أن تأتي لي؟ ليش؟ لماذا؟ أبدا. يفرح أن الناس تأخذ العلم منك أو من غيرك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وجدت أن هذا الخلق أخذوا هذا العلم عني ولو لم يعرفوني. يقول: ما يهمني يعرفون ابن عباس ولا ما يعرفونه، المهم أنهم يأخذون العلم ويطيعون الله عز وجل. يعني أنا مثلا أعرف بعض أخواننا الدعاة جزاهم الله خير، يقول: تصور أنه في بيتي لا أجد واحدا من أشرطتي أو محاضراتي عند أولادي، بل أجد عند أولادي محاضرات الشيخ فلان ومحاضرات فلان ومحاضرات فلان، وأفرح بذلك ولا يضيق بذلك صدري، لأني أجد أنهم يحبون هذا الرجل الذي ربما هو أفضل مني في العرض والأسلوب والتشريح، هذا أفضل في أسلوب القصة وأسلوب التشويق وأسلوب الترغيب والتقريب. إذن يهمك أن يكون الناس يستفيدون العلم، فكما أن أهلك استفادوا من هذا العالم الذي ربما أنت ما عرفته ولا رأيته، رب آخرين أيضا استفادوا من علمك ولو كان من حولهم علماء آخرون. المهم أن العلم يراد به وجه الله، وأن العلم يراد به الدعوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود دعايات شخصية أو وكالات حصرية أو أمور والله إذا كان الناس ما سمعوا مني أو ما قبلوا مني أو ما استمعوا إلي أو ما تعاملوا معي معنى ذلك أنا أحب ذلك، لا، المهم أن الناس يتعلمون ويستفيدون من كل من غيرك، أن يتعلم الناس الحق والفضيلة وأن يتجنبوا الباطل والرذيلة، سواء نقل هذا عنك أم عن غيرك، هذه من صفات العالم المتجرد الذي يهمه أن الخلق يطيعون الله سبحانه وتعالى. الإمام حسن البصري رحمه الله يقول: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله، فذلك راوية، بس مجرد يروي، سمع أشياء فقالها. ويقول سفيان الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، يعني تجد أن العالم مشغول بالعمل، وكما قال الوزير ابن هبيرة الرجل الصالح صاحب الإفصاح يقول: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا أردت أن يثبت العلم فعليك أن تعمل به، ولذا قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، الذين تعلموه ودرسوه وسمعوه من خطب من محاضرات من دروس من توجيهات من ندوات من إرشادات، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه البركات الأربع هي ثمرة من اجتهد في تطبيق ما تعلمه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به وش يصير لهم؟ لكان خيرا لهم. وهذا الخير في كل شيء في شأن أمر الدنيا والآخرة، وأشد تثبيتا، أقوى على الثبات في زمن تزيغ فيه تعبث الأهواء بالناس وتزيغ فيه القلوب العياذ بالله، ويفتن الناس ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. من الذي يثبت؟ ذلك الذي يجتهد أن يتعلم ليعمل، ليس أن يتعلم من أجل أن يماري أو أن يحاور أو غير ذلك، لا، علمه من أجل أن يعمل وأن يعلم الناس مع حرصه وعنايته بذلك العمل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذه البركة الثالثة من بركات تطبيق العلم والعناية بفعله وتطبيقه على النفس أولا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يهدى الإنسان إلى الصراط الذي يسأل فيه ربه في كل يوم 17 مرة في 17 ركعة في الصلوات الخمس المفروضة، كلما قرأ الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تهدى إلى الصراط المستقيم إذا كنت حريصا على العمل بما علمت، وهذه من صفات المؤمنين. أما الذين مجرد العلم للمتاجرة ولا العلم للوجاهة وإلا العلم لأمور أخرى، فإذا جاء شأن العمل وإذا جاء شأن التجرد لله عز وجل وغابت المصالح ليس للعلم أثر، فإن أولئك يحملون أوزارا ويكون هذا العلم وبالا عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين لا يعملون بعلمهم وسلوكهم لا يترجم علمهم، في الحقيقة كما قال سفيان الثوري هم، أو كما قال الحسن البصري، هم رواة أخبار، حملة أخبار وحملة نصوص ومعلومات، لن يغنيهم ما تعلموا من علم ولن يمنع عنهم العذاب يوم القيامة. ولذلك الحديث الذي يقطع القلوب وهو في الحقيقة موعظة لنا جميعا ولكل من خطب على المنبر ولكل من ألقى محاضرة ولكل من ألقى درسا ولكل من فتح له الباب ليلقي قال الله وقال رسوله وكلام الله وكلام رسوله، مجرد أن يسمع هذا الحديث والله يضطرب ويخاف، يقول: يا ربي أسألك السلامة والنجاة، أن أكون ممن وقع في ذلك. هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني مصارينه تخرج إذا ألقي في النار وخرجت مصارينه، اندلقت الأقتاب والمصران، فيدور بهذه المصران التي خرجت من بطنه كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: الله، يا فلان يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى بلى، ولكن كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. والحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. فوالله إن من أعظم المواعظ والزواجر والأمور التي تجعل طالب العلم ومن يرقى المنبر ومن يحدث الناس ومن يعظ ويأمر وينهى ومن يحتسب في الحسبة وغير ذلك، هذا الحديث يجعل الإنسان يراجع نفسه ودائما يخشى من أن يجر التساهل بالقول والفعل إلى معصية الله سبحانه وتعالى، فيخالف فعله قوله ويتناقض ظاهره مع باطنه. فهذه من الصفات التي يجب على كل واحد منها أن يحذر غاية الحذر وأن يسلم على نفسه من شرها. كذلك إذا أردنا أن نتجنب أسباب سخط الله ومقته وبغضه وعذابه فلنتجنب الإسراف، لأن الله لا يحب المسرفين أبدا. المسرفون أناس يتجاوزون الحدود في أفعالهم، تقول الله هذا إنسان يسرف في الماء يستخدم أكثر مما يحتاج إليه، إنسان مسرف في القول يتكلم في مثلا خصومته بأكثر مما يكفي لبيان مظلمته، إنسان مسرف في فعل معين. إذن الإسراف هو مجاوزة الحد في الأفعال والأقوال والزيادة فيما لا داعي له ولا ضرورة، حتى لو كان ذلك في أمر مباح. بعض الناس يسرف في السهر، ممكن أنك يعني تسهر مع أهلك إلى وقت محدود، لكن أن يطول السهر إلى حد ضياع صلاة الفجر، إذن هذا إسراف في السهر. أن تسرف في الأكل، تمتع تلذذ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن لا تسرف حتى يتحول الأمر إلى تخمة. كذلك الإسراف في ملذات الجسد هي من أسباب حبس الروح وسجن الروح والعياذ بالله. ومن هنا كلما كان الإنسان معتدلا كلما كان أكثر سعادة. ومن هنا يقول العقلاء لا تجهض اللذة، يعني اللذة مثلا حينما تأكل طعاما لذيذا، إذا وصلت في قمة اللذة الطعام توقف، لأنك إذا استمريت بمزيد وجاوزت الحد سيتحول اللذة إلى تخمة وإلى ألم، وبعدين أعطونا مهضم، أعطونا دواء، أعطونا ملين، أعطونا شيء يفك تلبك المعدة إلى غير ذلك. طيب يا أخي، كنت في اللقم الأولى وفي ثلث الطعام وفي يعني وسط الطعام مرتاح ومبسوط، فإذا بلغت قمة الشيء توقف عنده، لأن ليس بعد الزيادة فوق ذلك إلا الانحدار. مثل ذلك حتى شرب الماء ومثل ذلك، يعني أشياء كثيرة كلما كنت متوسطا فيها فإن ذلك يمنحك اللذة بها. حتى النوم، النوم الذي هو علاج للتعب، إذا جاوزت فيه الحد تحول النوم إلى جزء من التعب. النوم الذي هو علاج للتعب يصبح هو جزء من المشكلة ويصبح جزء من التعب إذا جاوزت فيه الحد وأسرفت فيه. إذن يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة، يجب أن ننتبه إلى أن الإنسان دائما يعتدل، لا يعني تسرف في الكلام، لا تسرف في الطعام، لا تسرف في اللباس. خذ مثل الذين يسرفون في اللباس، تجد البعض وخاصة أخواتنا النساء الله يستر عليهم ويسعدهم في حياتهم وأزواجهم وذرياتهم جميعا يا رب العالمين، يعني هناك أحيانا سرف ومبالغات، لولا أننا يعني تأكدنا من بعض القصص مما هو ممن حولنا للأسف، وإلا لقلنا هذا من المبالغات. يعني تجد امرأة مثلا تبالغ في شراء حقيبة بعشرات الآلاف أو ساعة بمئات الآلاف أو عقد يصل إلى الملايين وغير ذلك. طيب ماذا أبقينا للفقراء؟ ماذا أبقينا للمساكين؟ أيهما أفضل، أن تحمل أجر 100 يتيم تكفلهم؟ والله 100 يتيم كفالة الواحد 1500 ريال في السنة، 1500 ريال يعني 100 يتيم يساوون 150,000. أين أنت ممن يلبس عقدا 800 أو بمليون أو أكثر من ذلك؟ يعني سبحان الله، هانوا علينا هؤلاء. لولا الإسراف في هذا لما جاء هذا، لولا مجاوزة الحد هنا لما ضيع الأمر من هنا. ومن هنا فإن الإسراف صفة ممقوتة بغيضة، لا يحب الله هذه الصفة ولا يحب من فعلها، إنه لا يحب المسرفين. ليس الإسراف فقط في الطعام والشراب، بل في كل أمور الحياة وكل ما جاوز الحدود وكل ما ترتب عليه المفاسد وكل ما أدى إلى الآثار السيئة والمضار. لكننا نقف وقفة عند الإسراف في المياه، وهذا ظاهر في كثير من الناس اليوم. الإسراف في استخدام الماء، أن تجد الإنسان يكفيه أن يغتسل بقدر محدود و ولكن تجده يجلس تحت هذا المروش ساعات طوال، يقول لك والله اليوم أنا عندي جلسة حمام، ومن بعد العصر إلى المغرب وهو جالس في المروش، والماء يذهب إلى الصرف والماء النقي يأتي إلى الأنابيب والشاور أو الحنفية وغير ذلك، وسواليف ورد على التلفون وكذا. طيب يا أخي ألا تعلم، ألا والله لو قدم لك مشهد وأنت في البانيو ولا في دورة في الحمام أو في الشاور أو في المروش، لو قدم لك مشهد الذين يقفون طوابير بالجوالين القديمة الوسخة التي فيها آثار الزيت، وينتظرون حنفية تقطر ماء مكدرا تقطيرا حتى يعودوا بها إلى بيوتهم فيسقوا أطفالهم وبهائمهم ودوابهم، لأدركت أنك تتقلب في جريمة اسمها الإسراف. أتمنى والله أن نضع صورة في كل دورة مياه، هذه الصورة يعني فيها مشهد لطوابير الذين يقفون بالقوارير الصغيرة والجوالين المختلفة والجرات والآنية الذين ينتظرون دورهم حتى يستقوا من الماء، فإذا الإنسان فتح الصنبور وأخذ يفرش أسنانه 5 دقائق وطول ما هو يفرش بالفرشة والموية تصب. يا أخي أقفل الحنفية وفرش أسنانك، فإذا أردت أن تتمضمض افتح الحنفية وتمضمض من جديد، أما أن يعني يضيع الماء بهذه الطريقة وبهذا الهدر فهذا أيضا من الإسراف الممقوت. يكفي أن تعلم أنك على خطر في هذا الإسراف، وأن الله لا يحب المسرفين، الله لا يحبك في هذه الصفة وفي هذه الحال. وزد على ذلك مثلا إسراف في المناسبات، تأتي مناسبة يجعل فيها طعام يكفي آلاف والذين دعوا إليها يمكن ما يصلون إلى 100. طيب لماذا المباهات؟ لماذا الإسراف؟ رأينا صور لبعض الولائم التي مدت بشكل فيه والعياذ بالله المباهات والممارات، حتى يقال فلان قدم أكثر من فلان وفلان أفضل من فلان، مائدة طويلة وصينية يحملها عشرات الرجال وعليها الجمال الصغيرة اللي يسمونها الحشوان أو جمع حاشي والقعدان جمع القعود، ويوضع 4-5 من القعدان ومن حول كل قعود مجموعة من الخراف اللي يسميها الطليان والمفاطيح، وحولها الدجاج وفي بطون الدجاج البيض وفي بطن البيض السمسم وأهل مجرة. يعني كيف هذا يكون؟ هذا إسراف يكفي أن توضع. والله لو أحد المدعوين جاء ومعه لوحة كبيرة فيها مجموعة من إخوان المسلمين في مالي وتنبكتو والنيجر وبعض مواقع أفريقيا الذين يقفون طوابير ينتظرون لقمة وينتظرون حفنة من أرز أو من دقيق حتى يطعموا أما ترضع طفلا، ويصدق فيهم قول القائل ضج الأنين من الأنين وطغى التباريح السنين، وزور وجه الحق يخجل منه واحي المسلمين، والزوجة الثكلى ترقرق دمعها دمعا حزين، والشيخ مل الانتظار على طوابير الطحين، والزوجة الثكلى ترقرق دمعها دمعا حزين، والأم تعصر ثديها ما فيها حيل ما فيها قوة ما عندها قوت تأكل حتى يدر الحليب لهذا الطفل، والأم تعصر ثديها ألما وتبكي على هذا الجنين، جاء المنصر والمبشر لا يمل ولا يلين، والنتيجة نضطر أن يباع أطفال المسلمين للجمعيات التنصيرية التي تقودهم. لو أن فائض الطعام أرسلناه لأولئك والله ما وقف إخواننا المسلمون على نوافذ وشبابيك وأبواب جمعيات التنصير التي لن تطعمهم إلا من أجل أن يعلقوا الصليب وأن يكفروا بالله وحده لا شريك له في كثير من المواقف التي ثبتت وأصبحت أمرا غير خاف على أحد. وجاء المنصر والمبشر لا يمل ولا يلين، ويباع أطفال العقيدة في المزاد بكل حين، ونظل نلهو ونسرف ونشرب ونشبع ونأكل وغير ذلك ونتخم، ونظل نلهو لا نبالي أن نكون البائعين، ويباع أطفال العقيدة في المزاد بكل حين. وهذا الطفل يربى في الجمعيات التنصيرية والكنسية ثم يرجع إلى بلاده ليكون خنجرا مسموما في نحر أو قومه، فإذا رجعت إلى بلادك بعد كرات السنين فاسأل تجد قبرا ستعلم أنه قبر حزين والموعد الجنة، فاسكب عليه دموع بر هاطلات بالحنين والموعد الجنات ميعاد العبيد الصابرين. يعني هذا حقيقة من الألم أن تجد مثل هذه المشاهد التي تدعوك أن تقرأ هذه الأبيات أو هذه القصيدة وهي تترجم لك مشاهد فقر وفاقة وذلة وحاجة المسلمين، ويقابلها هذه الولائم والموائد الطويلة التي لا يمس منها إلا القدر القليل، والباقي يحلف بعضهم بالله أنه رأى الشيولات والجرافات والدراكتورات تحمل الخراف المشوية لم تمس ولم يؤخذ منها إلا كما نقر الطير من, 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 من جانب الجمل وترمى في الزبالة أو تدفن في التراب حتى لا تعفن رائحة المكان من حوله. هذا الإسراف في تناول الأطعمة وهذا الإسراف في الكماليات يا أخي الكريم. إن الله جميل يحب الجمال، البس جميلا لكن لا تسرف. في بعض الناس عنده إسراف، ساعة لابد يلبسها والله ب$100,000 لكن الوقت لا يعني له شيء. واحد بيحط مكتبة ما شاء الله مرصع بالعاج ومرصع بكذا ويبالغ في قيمة هذا المكتب وهذا الكرسي الدوار وهذا أثاث المكتب، ولكن إيش حجم الإنتاج؟ ليس شيء أن يذكر. إن أناس لبسوا ساعات كاسيو أو ساعات إلكترونية يمكن قيمتها 10 ريال ولا 50 ريال، لكن الوقت يعني لهم شيئا كثيرا. والبعض يلبس الساعة الثمينة، قد تلبس ساعة ثمينة مطعمة بالألماس لكن وقتك يضيع سدى ويضيع هدر ولا تعرف الوقت شيء. قد يكون مكتبك كبير لكنك لا تنجز شيء، قد تكون سيارتك فخمة لكنك لم تصل إلى شيء ذا بال. إذن يجب أن نركز على المضامين وأن نتجنب المباهات والممارات التي هي من أعظم أسباب وقوع الناس في الإسراف الذي لا يحبه الله ولا يحب من فعله، إنه لا يحب المسرفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء آخر في ظلال قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. إن الذي يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم يغفر شمر تحرك. يقال تعال كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أين لك هذا؟ قد يقول الواحد: والله أنا ودي أصير ملياردير، أنا ودي أصير. للأسف هذه الثنائية التي ربي عليها بعض الأجيال الصغار ونشأ عليها بعض الشباب وكبر عليها من شاب وهرب وموكلة وكاتبة وشاهدين إلى الله جميعا. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
الحكومات التي سقطت، حكومات ما كان أحد يظن أنها تسقط، سقطت بأدنى الأسباب. في تونس سقطت حكومة بعربة خيار.